السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
721
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فلا يزال الخلل في مجلس أو ترتيب مجلس العلم، أول ما يفكر طالب العلم أن يجلس في الثواب الأعظم أن يجلس بقرب المعلم وأمامه، فإن جبريل لما جاء يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما جنها فذهب عن حاجبه الأيمن والأيسر، جلس أمامه لتعلم كيف أن الشيطان يغري الإنسان بالأولوية، إذا ما قدر عليه يحجب عن العلم مش خليه يخالف الأولى. فالأولى والأجر الأكثر أن يصنع ما رواه مسلم من طريق ابن عمر عن أبيه قال: فجاء جبريل فجلس بين يدي النبي. وما فعل الإمام أحمد لما جاء يسمع عشر أو بعض أسانيد بعوانه لما جلس وزار شخصا فجلس بين يديه، قال: هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. على المسلم أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يجد في نفسه يعني شيء من العمل بالسنة، وإن خالفت الجاه وخالفت الكبر في النفس يتبع السنة، ولا يقول أنا كأني بالابتدائي أجلس أمام المعلم. الشيطان هذا انتبه منه. التواضع يا أخي، ما تواضع لله عبد ليش إلا رفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما جلس جبريل بين يديه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش دينكم. فالدين اللي علمه أداب طلب العلم، مش كان جلس أمام النبي. دينكم، هذا دينكم، فلنتعلم ديننا كما علمنا إياه إيش جبريل عندما جاء يأخذ عن النبي وكما أخذه الأولون. قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم يعني وكمال العلم مستحيل ولا مستكبر. كلما تواضعت زادك الله شرفا وعلما، كلما تواضعت لله زادك شرفا وعلما. وادرس في نفسك الأشياء اللي خالفت فيها السنة، ما سببها؟ تغلب على الأشياء اللي تحس أنها هي اللي خلتك خالف السنة إيش في ذلك. نعم، ستجدها أوهام لا أصل لها، لأن النبي دلنا على أفضل وأحسن السنن والأفهام. طيب، وصلت بنا القراءة إلى
أثر الثاني، باب الرجل يكون عليه فضة، 445.
طيب، أي نعم، قرأنا منها آثار. طيب اقرأ الفصل كامل ثم نعلق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا بن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب الرجل يكون عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم، قال: إذا قامت على الثمن فأعطاها إياه بالقيمة. وذكر ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، وذكر ما أخرجه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا نرى في السلف بأسا للورق في شيء من الورق نقدا.
إذن نحن على ما نحن عليه، كما قال ابن عباس كره اقتضاء الذهب بالورق والورق بالذهب. يا أخي، إذا كان عليك مثلا 90,000 ليرة سوري أو 90,000 يورو فلا تتقاضاها من رجل ريال، تقاضاها بنفس العملة التي استلفتها منه، ولا تقتضي الذهب. كان عليك 10 جرام ذهب تتقاضاه 300 فضة، بل تقاضاه ذهب كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا
بيد
بيد، نعم يد بيد، فما في بأس. إذا كان ورق بورق وذهب بذهب، لكن لا يصلح أن يفترقا بمعنى في البيع ولا في الدين أن يختلفا أن يختلفا. طيب، اقرأ باب السفتجة.
باب السفتجة. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى الحمال، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس به.
وهو أن يعطي رجل مال وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق. قال: خذ هذا المال، خذ هذا المال أعطيك إياه ووفيه إياه في بلد آخر ليستفيد، كما قال يعطي آخر مال وللآخر مال في بلد آخر في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيد منه أمن الطريق. فجاء عن ابن الزبير أن الرجل يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى الحمال. بعض المشايخ أراد أن يستفيد من هذه المسألة تسمى السفتجة في الجمعية، في الجمعية، نعم في الجمعية. هو كل قرض جر نفع فهو إيش؟
ربا،
فهو ربا. قال: طيب السفتجة، طيب مثلا يقول: سدد لي بالله في المحل الفلاني. فقالوا: هذه جائزة إذا قال سدد لي إياها في المحل الفلاني فهي جائزة، ولكن الجمعية أن يأخذ أو أن يعطي المال بنية أن يأتيه المال أول السرة ثاني في السرة، المهم يأتيه المال دفعة واحدة، يعني لا يريد أن يقرض لوجه الله. أما صاحب السفتجة هذا أقرض لوجه الله، لكن لتسهيل أمر الاستلام قال: سلمني إياها في بلد ثاني، في بلد ثاني، سهل بالله الاستلام. ما كان وده يعني ينتفع، كان وده يسهل عليه الاستلام. صاحب الجمعية التي حرمها شيخنا صاحب الفوزان وقال هي من الربا، تقع تحت قاعدة أي قرض جر نفع فهو ربا، نفعا مشروطا. جمعية الموظفين كل واحد يدفع كل شهر 1000 1000 1000، ثم يأخذها بحسب القرعة، يأخذها واحد منهم 60000 يقبض. فقال الشيخ صالح لو جئت لواحد من أفراد هؤلاء فقلت له سلفني 1000، قال لا والله ما أعطيك، يقول بعطيك آخر الشهر، يقول ولو ترى أنا رجل راتبي زين أعطيك آخر الشهر، قال لا ولو ما أسلفك. جولوا في جمعية فقالوا لو تشترك معنا كل شيء سنة تقرض تعطي الجمعية 1000 لمدة 60 شهر. قال أبشروا، لكن وش المقابل نسوي لكم كذا؟ يقول مقابل ممكن تأخذ لك 300000 دفعة واحدة. والله طيب، صار كأنه تقسيط. طيب لولا أنهم بيعطولوا إياه دفعة واحدة وجالوا النفع، النفع راجع له، كان أعطى؟
لا،
القرض لله، صاحب القرض ما يبي منه، يقول أنا أعطيته أبي من الشيخ مثلا يزوجني اللي أعطيته، أبي منه مثلا يعطيني سيارته سلف وقت ما أبيها منه شرط، هذا صار ربا، أنه أعطى بشرط قرض، قرض جر نفع مشروط في النفس أو أمامه، ما كان لله. والأصل في الديون أن تكون إيش؟ لله، ما تضغط على الشخص بها عشان تأخذ منفعة عاجلة، تكون لله. واضح؟ قال لي شيخنا، كنا جايين أنا وياه من محاضرة له بالطائف وراجعين أنا والشيخ بالسيارة، فحدثنا أو حنا نعم تحدثنا عن مسألة الجمعية، فقال والله أدليت بدوي مع المشايخ لكن حقيقة ما وجدت عند من يسمح بها بدليل، والصواب يقول أنها ربا لأنها قرض مشروط بنفع. وشو؟ إني جيني السيولة، لو قال ما تجيك سيولة قال ما أعطيكم، حتى جيني السيولة مقدما فهي ربا. واضح؟ فالنفع راجع إلى الشخص في ذلك. طيب، هذا راجع إلى الشخص في هذا الباب. التحويلات الأصل أنه يحول بنفس العملة، لكن ابن عثيمين يقول إذا أغلقت كل التحويلات، ولدك المعدم وزوجتك المعدمة هناك ولا يحتاجين ما لها الطريق هذا، فقال للضرورة وش يصير؟ إيه لا هذا ثمن هاي، نعم مو بقرض. طيب الكتاب الثاني